بسم الله الرحمن الرحيم. تستمعون إلى محاضرة إسلامية بعنوان العدالة الاجتماعية والشخصية وحدودها في الإسلام، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي في الليلة 17 من شهر رمضان المبارك سنة 1427 للهجرة في حسينية الشامية في دولة الكويت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة نصت على مجموعة من القيم والمثل والأخلاق التي لا بد أن يتحلى بها كل مسلم، يعني الشخصية الإسلامية الهادفة لا بد أن تجسد هذه القيم على أرض الواقع، ولأهميتها في بناء الشخصية جاء التعبير في طلبها منا صريحا واضحا يفهمه كل أحد: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. لاحظ أهمية هذه القضايا. الله تبارك وتعالى لما أوجب علينا الصلاة لم يقل إن الله يأمر بالصلاة، وإنما قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. عرفنا الوجوب لصيغة افعل أقيموا، فعل أمر، عرفنا أن هذا الفعل يدل على الوجوب. لما أراد منا الصيام لم يقل إن الله يأمركم بالصيام، وإنما كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام. وهكذا الحج وهكذا الزكاة. لكن لما يأتي إلى العدل ويأتي إلى الإحسان ويأتي إلى صلة الأرحام واجتناب الفواحش واجتناب المنكر اجتناب البغي، جاء بلفظة إن الله يأمر حتى يفهمها كل أحد. لما نقرأ القرآن نفهم هذه العبارة، واضحة لا نقاش فيها، ولا جدال، ولا تحتاج إلى أن يفهمها إليك أحد، واضحة لأهمية هذه الأمور. الصلاة مهمة، الصيام مهم، لكن الصلاة والصيام من الأمور العبادية التي تنفعك أيها الإنسان، أما العدل والإحسان وهذه القضايا القيمية تنفعك وتنفع المجتمع، والمجتمع الراقي هو الذي يتحلى بهذه القيم، والمجتمع المتخلف اللي تنعدم عند العدالة وينعدم عند الإحسان وتكثر الفاحشة إلى آخره. خلي نجي نلاحظ مفردات هذه الآية المباركة. إن الله يأمر بالعدل، أول شيء العدل، ما المقصود بالعدل؟ العدالة يقسمها العلماء إلى قسمين، عدالة اجتماعية وعدالة شخصية. العدالة الاجتماعية إعطاء كل ذي حق حقه، هاي العدالة الاجتماعية. يعني مثلا أنا عندي عامل موظف يعمل هذا عمل أنا متفق وياه مثلا شهريا 100 دينار، عمل يستحق 100 دينار شهريا، فلما أعطيه 100 دينار عند رأس الشهر فقد عدلت، تمام، هاي حققت العدالة، العدالة الاجتماعية، لأنني أعطيت صاحب الحق حقه. أما إذا أنقصت من حقه فقد ظلمته، هذا الظلم اللي قابل العدل. فالعدالة الاجتماعية إعطاء كل ذي حق حقه. العدالة الشخصية ما المراد بها؟ إن شاء الله أمر عليها من خلال البحث. إن الله يأمر بالعدل، عرفنا العدالة الاجتماعية، العدالة الشخصية تأتينا، وبعد والإحسان. الإحسان ما المراد به؟ الإحسان إعطاء كل ذي حق حقه وزياده. يعني هو هذا الأجير اللي عندك 100 دينار بالشهر، لكن لما يصير رأس الشهر أنت بدل ما تنطيه 100 دينار تنطيه 120 دينار. أفرض مثلا لأنه صاحب عيال، أو لأنه من أقربائك، أو مثلا لعلاقة أخرى، أو لله 120 تنطيه وهو حق 100، هذا يقال له إحسان، لأنك أعطيته مع زيادة. وتدري المحسن الله سبحانه وتعالى إشقد يرفع من قيمته؟ إن الله يحب المحسنين، الله يحب المحسن، يعني المحسن حبيب الله. المحسن له مقام عظيم ودرجة عالية. ولاحظ أئمتنا، ولاحظ القرآن، ولاحظ النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، يؤكدون على الإحسان، يؤكدون على تربية النفس على هذه الخصلة الحميدة. أهل البيت عطاياهم ومنحهم وتأكيدهم على الإحسان، يعني إذا تقرأه تعرف أن هذه الخصلة كم لها اهتمام من ناحية قرآنية ومن ناحية روائية. بعد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إيتاء ذي القربى يعني صلة الأرحام. صلة الأرحام طبيعي إلى عدة طرق، إلى عدة مصاديق، لكن من أعظم صلة الأرحام أن تصله ماديا إذا كان في حاجة، مو أقله السلام وأعلاه الصلة المادية، أن تقدم له يد العون. ولذلك ورد في الحديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام: من أراد أن يمد الله له في عمره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه، فإن للرحم لسانا يوم القيامة نادي أي رب، صل من وصلني واقطع من قطعني. صلة الأرحام، المسلم الهادف اللي يريد يبني شخصيته الإسلامية عدالة، وإحسان وبعد وصلة الأرحام. مو في هذه الأيام في حياتنا المعاصرة كثير من القيم راحت انمحت، كثير من القيم. يعني مثلا صلة الأرحام تلاحظ إذا أكو قطيعة في هذه الأزمان هي بين الأرحام. هو المثل القائل إن الأقارب كالعقارب، للأسف الشديد دليل على الابتعاد عن روح الإسلام. أما الأحباء المتقاربون، الأسرة المؤتلفة، الأسرة الأقرباء المؤتلفون، تلاحظ هؤلاء يكونون جدارا حصينا يشد بعضهم بعضا. هؤلاء يرضون الله تبارك وتعالى ورسوله، وأكو آثار، الآثار إطالة العمر، وكل واحد يحب أن يطول عمره، وبعد سعة الرزق، سعة الرزق أيضا كل واحد يتمنى أن يزداد رزقه. سعة الرزق وطول العمر طبعا نتائج تترتب على من؟ تترتب على عدة أسباب، من هذه الأسباب وأهمها صلة الأرحام. صل من وصلك ولا تقطع من قطعك. زين، وبعد وإيتاء ذي القربى، وبعد ينهى عن من؟ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء المعصية الكبيرة التي ينفر منها الناس، تنفر منها الطباع. ولذلك القرآن يعبر عن الزنا بأنه فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الفواحش بعضهم يقول المعاصي الكبيرة، المعاصي الكبيرة هي يقال لها فواحش. زين، بعد والمنكر، المنكر كل معصية، كل معصية. طبعا التعاليم القرآنية تبدأ من الدرجة العليا ثم بعد تتوسع أكثر. كل معصية صغيرة كانت أو كبيرة، اللي يريد يبني علاقة مع الله تبارك وتعالى لابد أن يجتنب صغار الذنوب وكبار الذنوب. والبغي، البغي التجاوز على حقوق الآخرين، هذا يقال له بغي. هذه الأمور الآية المباركة تطلبها من الإنسان، يعظكم لعلكم تذكرون. الإنسان الشخصية الإسلامية لابد أن يتحلى بهذه القضايا. أعود إلى العدالة لأنها موضوع بحثي. العدالة قلت العدالة الاجتماعية والعدالة الشخصية. العدالة الاجتماعية بينا المراد إعطاء كل ذي حق حقه. أجي إلى العدالة الشخصية. العدالة الشخصية ما المراد بها؟ العدالة الشخصية كل إنسان منا عند حاجيات أربع لابد أن يحققها. شوية التفت لي، المطلب يحتاج إلى دقة. كل إنسان عند أربع حاجيات لابد أن يحققها: الحاجة الجسدية، والحاجة الاجتماعية، والحاجة العقلية، والحاجة الروحية. الحاجة الجسدية، الإنسان عنده جسد، وهذا الجسد يحتاج إلى بعض القضايا لابد أن توفرها إليه. يحتاج إلى الطعام، كون تنطي طعام. يحتاج إلى الشراب، كون تسقيه. يحتاج إلى النوم، الراحة، أيضا كون تهيئ للأجواء. يحتاج إلى الصحة البدنية، كون إذا مرض الإنسان يروح إلى الطبيب، متمام. العقل السليم في الجسم السليم. يحتاج الجسد إلى رعاية ونظافة، كون أنت مثلا تهيئ لهذه الأمور. الحاجة الجسدية لابد أن توفرها للجسد. زين. اثنين، الحاجة الاجتماعية، الإنسان يعيش ضمن مجتمع وعنده روابط وعنده علاقات، وأكو حاجيات اجتماعية لابد أن يوفرها. يعني تربط علاقة ويا زيد من الناس وصارت عنده مناسبة فرح، لابد أن يشارك، مو؟ لأنه أكو علاقات اجتماعية تربط الناس فيما بينهم. لابد أن يؤدي حقوق الآخرين، صار عنده عزاء لابد أن يشارك، مناسبة احتفال لابد أن يشارك، وتمام. هاي العلائق الاجتماعية الإنسان إذا ما يحققها يصير معزول، وإذا صار معزول صار مبغوض من قبل الآخرين. هاي اثنين. ثلاثة، العلاقة العقلية. العقل يحتاج إلى أن تهيئ له الأجواء اللي تنمي عقلك، يعني تطالع الكتب، تقرأ الصحف، تقرأ القضايا الثقافية والفكرية، تحل معادلات، تعود عقلك على أن يكون مثلا حاذق في حل المسائل الرياضية، تفكر، تطالع. أنت عندك اختصاص، طبيب مثلا، تقرأ ضمن اختصاصك لا تجمد. أنت مهندس، تطالع ضمن اختصاصك. أنت عالم، أنت طالب. لابد أن العقل ينمي الإنسان، لأن العقل إذا ما ينمي الإنسان يصير جامد، يصير يعني جامد 20 سنة عمره أو 60 سنة نفس الشيء، ما يتطور، وتمام. أكو بعض الناس يعيشون بعقلية ما قبل 100 سنة، وتمام. ليش؟ لأن ما طوروا عقلهم. العقل لابد أن توفر له حاجيات تنمي. الحاجة الروحية، إحنا نحتاج إلى الأكل، نحتاج للطعام، نحتاج إلى العلاقات الاجتماعية، نحتاج إلى أن نوفر للعقل ما يحتاج. الروح أيضا إلها حاجيات، الجسد إلها حاجيات، والروح أيضا إلها حاجيات، لابد أن توفر الحاجيات الروحية. شنو حاجة الروح؟ أن تهيئ لها الأجواء الروحية. لاحظ الإنسان لما يأكل، يفرض يصير الفطور ويخلون المائدة أمامه وينتظر الأذان يأذن، قبل الأذان دقيقة دقيقتين كل ساعه يريد يهجم على المائدة، مو تمام، لأن جوعان حقه، يريد أكل. ثم يبدي الأكل، وبعدين يشعر بالارتياح لأن بطنه امتلأت. هاي اللذة جسدية، الجسد امتلأ ويشعر باللذة، مو تمام. لما يحل مسألة رياضية استعصت عليه ووجد الحل، شنو هاي اللذة؟ لذة عقلية، مو تمام. أما إذا قام بين يدي الله يصلي، فرش السجادة وقف صلى صلاة خاشعة وفرغ من الصلاة، يشعر بلذة، شنو هاي اللذة؟ هاي لذة روحية، هاي اللذة الروحية، لاحظ الحاجة الروحية. لما الإنسان يقرأ دعاء الافتتاح في ليالي شهر رمضان يشعر بلذة، هاي اللذة لذة روحية. اللذة الروحية، الحاجة الروحية، شلون أوفرها؟ عن طريق الصلاة، العبادة، عن طريق الصيام، عن طريق الدعاء، وبعد وعن طريق المناجات. المناجات غير الدعاء. الدعاء طلب من الداني إلى العالي طلب، أما المناجات فهي حديث بين الحبيب وحبيبه. المناجات ما بيها طلب، وإنما مناغات، حديث بين الحبيب وحبيبه، العاشق ومعشوقه. ولذلك تلاحظ الإمام أمير المؤمنين لما يقف للمناجات، يعني كأنما واحد يتكلم ويا واحد، ملاحظ؟ يقف في ظلمة ذلك الليل وينادي: إلهي كيف بي إذا أنا بسيئة. هاي مناجات مو دعاء، أتحدث ويا رب العالمين: إلهي كيف بي إذا أنا بسيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول خذوه، فيا له من مأخوذ قل ناصره ولم تنفعه عشيرته. مناجات الإمام زين العابدين عليه السلام: أناجيك يا موجود في كل مكان، لعلك تسمع ندائي، فقد عظم جرمي وقل حيائي. هاي المناجات، المناجات الشعبانية، المناجات في شهر رمضان، هاي المناجات توفر اللذة الروحية، إشباع الحاجة الروحية، ضروري جدا. هاي الحاجيات أربعة. زين، العدالة وينها؟ احنا نتكلم بالعدالة، العدالة الشخصية. العدالة الشخصية ليس تحققها بتحقق الحاجيات، يعني الإنسان إذا وفر الحاجيات ما يحتاجه الجسد والعقل والاجتماع والروح، لا، وإنما العدالة الشخصية هو أن توازن بين هذه الحاجيات. هنا المسألة المهمة، أن تخلق موازنة بين هذه الحاجيات الأربع. أنت عندك أربع حاجيات، لابد أن تحقق الموازنة فيما بينها. كيف؟ لأن أكو بعض الناس يتبعون طرقا مغلوطة حتى يصل إلى أهدافه. طبيعي، يعني أكو نظامين بالحياة، أكو نظام يسمون نظام الطبيعي وأكو نظام اجتماعي. حتى أقرب لك الفكرة، النظام الطبيعي يمثلوله بنظام المزرعة، والنظام الاجتماعي يمثلوله بنظام المدرسة. شلون يعني؟ يعني أكو عندنا نظام حتى توصل إلى النجاح بالمدرسة لابد أن تنجح، تقرأ مو تمام؟ الطالب لما يدخل المدرسة ويريد ينجح، أكو نظام لازم يتبعه حتى ينجح. النظام أن يواظب على الحضور، اثنين أن يقرأ المادة قراءة بإتقان ويؤدي الامتحان، النتيجة شنو؟ النجاح. هذا نظام. وأكو نظام يسموه نظام طبيعي، نظام المزرعة. النظام الاجتماعي، نظام المدرسة، ممكن أن أتحايل عليه، أما النظام الطبيعي ما ممكن أن أتحايل عليه. النظام الطبيعي ما ممكن التحايل عليه، أما الاجتماعي لا، الطالب ينجح مرة يتبع النظام ويوصل للهدف، ومرة لا، يجري الأستاذ يقول له أعطيك مبلغ من المال ونجحني بالامتحان، أعطيك 500 دينار وأنا عندي فلوس زايدة ونجحني بالامتحان. هو هم ياخذ الأستاذ المال وينجحه بالامتحان، أو مثلا يستعمل الغش وينجح بالامتحان، يوصل إلى الهدف لكن بطريقة تحايلية، تمام؟ ما اتبع القانون وإنما تحايل على القانون ووصل إلى الهدف. هذا الذي يصل إلى الهدف بطريق ملتوي لابد في يوم من الأيام ينكشف ويخسر. أما النظام الطبيعي ما ممكن التحايل عليه أبدا. نظام الطبيعي مثل إيش؟ نظام الطبيعي نظام المزرعة، لما أريد أزرع نخلة مثلا، النخلة لابد أن أتبع قانون. أولا الزراعة لازم تكون في الشهر التاسع، إذا أنا زرعتها بالشهر الرابع تموت النخلة، هذا واحد. اثنين لابد أن أهيئ لها أرض خاصة، الأرضية الخاصة، مو بكل مكان تنزرع النخلة، مو تمام؟ في أماكن خاصة أهيئ لها الأجواء، الماي، أهيئ لها العناية الخاصة. فإذا هيئت هذه الأمور صارت النخلة وأعطتني التمر، أتبع القانون. هذا القانون ما يمكن التحايل عليه. يعني شنو؟ أتكلم ويا النخلة أقولها خلني نتفق أنا وياك أزرعش بالشهر الرابع وإنتي مشي الأمور، ما ممكن التحايل على هذا القانون. الحاجيات الأربع، إذا الإنسان يريد يوصل للهدف لابد أن يمشي على القانون، مو تمام؟ كل حاجة ينطيها بمقدارها. أما اللي يريد يتحايل، اللي يتحايل ما يوصل، أو يوصل لكن ينكشف بعد ذلك. شلون؟ يعني مثلا تشوف واحد ما يهتم إلا بجسمه ويترك الروح، يأكل حد العجز إلا أن يعجز، وبطنه تقوم تاذيه بعدين، وبالليل ما ينام متألم لأن شبعان، ويشرب ويأكل من حلال من حرام، زين مو زين، ضار نافع، كل شيء يأكل، همه بطنه. زين بعد هذا اللي هم بطنه ويأكل إلى حد العجز لا إلى خلق يصلي. تشايف بعض الناس تقول له ليش ما تقوم تصلي؟ والله ما لي خلق، دخليها فت ساعة بعد، خلي أنام وأقعد، ما إلى خلق يصلي، ما إلى خلق يقرأ قرآن، ما إلى خلق يقرأ دعاء، لأنه أشبع حاجة الجسد على حساب الروح. زين المهم شنو؟ المهم التوازن بين حاجة الجسد وحاجة الروح. يجي واحد مثلا يركز على الجانب الاجتماعي، يشوف مثلا يهتم بقضاء حوائج الآخرين، من الصبح لليل يسعى في قضاء حوائج الناس ويحضر مجالسهم واللي عنده فرح رايح له، واللي عنده عزاء رايح له، واللي عنده مناسبة رايح له، ويرجع لعياله متى؟ يرجع لعياله الساعة بالوحدة من الليل، يلقاهم نايمين، ينام ويستيقظ الصباح ويروح على قضايا الاجتماعية. هذا غلط. هذا لي يقول أنا يعني أنا أسعى للناس وأنا أتواصل ويا الناس، صحيح، لكن أنت ركزت على الجانب الاجتماعي وتركت الجانب الثاني. مو أنت عندك عائلة، أنت مو عندك عقل يريد لمطالعة، أنت مو عندك مثلا عبادة، العبادة تريد وقت، أنت صارف وقتك كله قاعد بالديوانية من الصبح لليل، يرجع الأهل نايمين وكل شيء انتهى، هو هم تعبان لفراسه ونام. هذا أيضا تجاوز على القانون. تلاحظ مثلا إنسان يشغل روحه بالعبادة فقط، يصلي ويصوم، هذا هم مو زين. احنا ما نقول هذا زين وذاك مو زين، لا. عثمان ابن مضعون العبد الصالح هذا المؤمن، عثمان ابن مضعون في يوم من الأيام زوجته دخلت على أزواج النبي، دخلت إلى بيت النبي لزوجات النبي، فرأينها متغيرة الحال، حالها متغير، في كلها الخارجي متغير. قلنا لها ما هذا الذي نراه منك؟ ما هذا الذي نراه منك؟ إن بعلك من أغنى الناس، أنت ليش حالك رثة؟ التفتت قالت إن زوجي قد ترك الشهوات وترك الدنيا وهو صائم بالنهار قائم بالليل وتاركنا ما له شغل بينا. فصار الحال هكذا. أجى النبي صلى الله عليه وآله، لاحظ الإسلام، لاحظ الدين. أجى النبي روح له الفداء، ذكرى للنساء، ذكرى لقضية عثمان ابن مضعون، النبي حب عثمان ابن مضعون مؤمن. خرج النبي في اليوم الثاني فرأى عثمان ابن مضعون، قال له يا عثمان أما لك في أسوة وقدوة؟ قال بلى يا رسول الله، أنت قدوتي ولي فيك أسوة. قال أتصلي وتصوم؟ قال يا رسول الله أنا صائم نهاري وقائم ليلي. قال أما أنا فلا أفعل ذلك، أنا ما أصوم النهار وأقوم الليل في كل يوم، لا، وأما أنا فلا أفعل ذلك يا عثمان، صم وافطر وصلي ونم، فإن لعينيك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حتى تعاليم الإسلام هو هذا. يقول له يعني أنت دائما سنة 12 شهر صايم وبالليل قائم، زين يمتى تلتفت لعيالك؟ زوجتك إلها حق، جسمك إلها حق يكون يرتاح، ما يصير أنت هكذا. لم أفعل أنا، لم أفعل نبي الإسلام، لم أفعل هكذا، أقوم من الليل جزء وأنام الجزء الباقي، وأصوم وأفطر في بعض الأيام. إن لعينيك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. المهم يا أخي أن نوازن بين هذه الحاجيات، مو المهم إشباع حاجة وترك الحاجة الثانية، وإنما المهم أن نوازن بين هذه الحاجيات. هكذا علمنا الإسلام، وهكذا القرآن، وهكذا النبي محمد صلى الله عليه وآله. إذن الإنسان الهادف، الإنسان المسلم الهادف اللي يريد يوصل إلى الهدف، لابد أن يتبع خطوات معينة، طريق معين حتى يصل إلى الهدف. نظام، نظام المزرعة مو نظام المدرسة، مو نظام التحايل. معاوية ابن أبي سفيان توصل إلى أهدافه لكن عن طريق الحيلة والمكر. يقول أمير المؤمنين إن معاوية يغدر ويمكر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس. لكن الإنسان ما يصير يوصل إلى أهدافه بطرق ملتوية، لابد أن ينكشف في يوم من الأيام، لابد أن ينكشف في يوم من الأيام. الوصول إلى الهدف لابد أن تتبع خطوات. أولا الإنسان الهادف المسلم الهادف أن يملك نفسه ساعة الغضب، هكذا علمنا أهل البيت. الإنسان لما يغضب في ساعة الغضب لا يخرج من طوره، الإنسان المؤمن ما يخرج من طوره. ولذلك عندنا تعاليم، التعاليم أن يتعوذ الإنسان من الشيطان الرجيم. إذا كان جالس عند الغضب خليه يوقف، إذا كان واقف خليه يقعد، يعني يلتهي يتحرك حتى ينشغل بنفسه ولا يخرج عن طوره. اثنين، الإنسان المسلم الهادف هو الذي يخطط لمستقبله ويقرأ تجربته. يعني أنا أفرض تاجر صار لي 30 سنة أشتغل بالتجارة، لابد أن أراجع حساباتي، أراجع نفسي، أكو سلبيات أكو إيجابيات بعملي ولو بالسنة مرة، أكو إيجابيات أكو سلبيات، إذا أكو إيجابيات أطورها، إذا أكو سلبيات أتلافاها. أما إذا لا، حياتي بلا تجربة وحياتي بلا قراءة وحياتي بلا مراجعة، حياة عشوائية، حياة مظلمة. ولابد أن يفكر الإنسان بالمستقبل أيضا، يخطط للمستقبل. بماذا سبقنا الغرب؟ سبقنا الغرب بالتخطيط إلى المستقبل. أكو خطة يضعون، خطة ماذا يفعلون بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، بعد 40 سنة. إحنا دائما متأخرين في كثير من القضايا. أي قضية تصير عندنا، ترى هاي القضية صار لها 20 سنة أفرض في الغرب. الكمبيوتر وصل لنا قبل فترة، قبل أن يصل إلينا 30 سنة كان عند غيرنا، عند أولئك. لاحظ شلون يخططون وكيف يفكرون وكيف يسيرون ويعملون، ونحن كيف نخطط؟ نحن نفكر في يومنا فقط ولا نفكر في مستقبلنا. الإمام الحسين عليه السلام لما خرج في هذه القضية الكبرى، خرج بتخطيط أو من غير تخطيط؟ خرج بتخطيط دقيق 100%، خطط لكل شيء. لاحظ مثلا يخرج، قالوا له يا أبا عبد الله إلى أين خارج؟ قال شاء الله أن يراني قتيلا، يأخذ معه النساء. قال إذن ما حملك، ما الذي حملك على أخذ النساء؟ قال شاء الله أن يراهن سبايا. هذا جواب إجمالي، يجي بعضهم يفصل للإمام، يجي بعضهم يجمل الإمام على حسب المستويات والعقول. الإمام الحسين لماذا أخذ زينب معه؟ ولماذا أخذ بناته وياه، فاطمة بنت الحسين وغير فاطمة؟ لماذا؟ يعلم بأنه خارج إلى معركة، هذه المعركة لا تبقي على أحد، هذه المعركة ضارية، هذه المعركة يموت من يموت ويقتل من يقتل فيها ويضمأ من يضمأ فيها، هذه المعركة لا ترحم صغيرا ولا كبيرا حتى الطفل الرضيع. إذن لماذا جاء بالعائلة؟ ليش؟ هذا تفكير للمستقبل. الذي أبقى ثورة الحسين حية وباقية إلى الأجيال، الأسباب، الأسباب عديدة، من هذه الأسباب المهمة كانت زينب بنت أمير المؤمنين، وجود زينب إلى جنبها الإمام زين العابدين، أو هي إلى جنب الإمام زين العابدين، لكن الظرف اقتضى آنذاك الإمام أن يكون مريض، المصلحة الإلهية اقتضت أن يكون الإمام مريض. وإذا بزينب المرأة وتتحدث، زينب أم كلثوم فاطمة بنت الإمام الحسين، هذه النسوة كان لهن دور في كربلاء لا يقل عن دور الحسين في أرض الطف. لاحظ هذا التخطيط العظيم. وبقيت الثورة إلى الآن، وبقيت نهضة الإمام الحسين حية للأجيال، وزينب كشفت عنا زيف تلك المؤامرة وتلك الخطط الدنيئة، وبينت لنا أهداف الحسين. فسر بقاء النهضة كان له أسباب، من الأسباب المهمة وجود المرأة المؤمنة المسلمة المتمثلة بزينب وأخوات زينب. جاءت إلى جسد أبي عبد الله الحسين، موقف، لاحظ مواقف هذه العظمة، هذه المرأة البطلة اللي يقف عندها القلم خاشعا. زينب امرأة ثكلى، فاقدة إخوانها، فاقدة أعزائها، وفاقدة أولادها، عندها ولدان قتلا في كربلاء، وفاقدة الأصحاب والأنصار والأعزاء. وجاءت زينب تتخطى الصفوف، يقول حميد ابن مسلم: نظرنا إلى امرأة جاءت تمشي لا تخرم مشيتها مشية أمها فاطمة، تجر أذيالها صونا وخفرا، إلى أن وصلت إلى جسد أبي عبد الله الحسين. واحد قال راح تنهار زينب، واحد قال راح تموت زينب، واحد ينظر ماذا تفعل زينب، وقد رأت الحسين جثة قد ألبستها الدماء ثوبا، ألف ضربة وطعنة وجراحة في جسد الإمام الحسين. ماذا فعلت زينب؟ شوف الموقف البطل، شوف الموقف البطولي والعظمة. وضعت زينب يديها تحت الجسد الطاهر، ثم رفعته قليلا ورمقت السماء بطرفها. هذا الصبر العلوي الحيدري: إلهي تقبل منا هذا القربان، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. ترى موقف للأجيال. الإنسان لما يخلص صلاته، يفرغ من صلاته، يقول: اللهم تقبل صلاتي. لما ينتهي من صيامه: اللهم تقبل صيامي. لما يفرغ من الحج: إلهي تقبل حجي، أنا أديت الفرض. زينب تقول: هذا ما فرض على الإمام الحسين وقد أدى الواجب، اللهم تقبل منا هذا القربان. لاحظ، جاءت إلى الكوفة وخطبت خطبتها. يقول المتحدث، يقول الراوي: أومأت زينب إلى ذلك الجمع، أفواج بشرية، أمواج، أومأت زينب، سكتوا، هدأت الأنفاس، سكنت الأجراس، حتى كأن على رؤوسهم الطير. وخطبت زينب خطبتها البلاغة الحيدرية. المصيبة ما أثرت على بلاغتها ولا على استدلالها بالكلمات والآيات والروايات، ولا على فصاحتها، ولا على رباطة جأشها، بل وقفت تتحدى: يا أهل الكوفة، أتبكون وتنتحبون؟ إي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها، ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا. وكيف ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة، إلى آخر خطبتها. وجاءت إلى الشام وتحدت يزيد ابن معاوية. زينب، الإمام الحسين خطط لهذه النهضة، خطط أن يأتي بالحوراء زينب. ولذلك بالكوفة قلبت الموازين، كما بالشام، بالكوفة قلبت الموازين. خطبت أم كلثوم أيضا، أو فاطمة بنت الحسين، فذهب الرسول إلى عبيد الله بن زياد. دخل على عبيد الله، قال: يا عبيد الله، الناس صاروا يبكون وينتحبون ويتجاوبون مع الركب الحسيني مع السبايا، وأخشى على أمرنا أن ينفلت منا، أخشى أن الكوفة تخرج عن إيدينا، خلينا نتخذ خطوات. قال: ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ زينب أججة النفوس. قال: إذا أردت أن تتخذ خطوة فأخرج نساء أنصار الحسين، لأن الإمام الحسين وياه من أنصاره، من أهل الكوفة كثير، وعدهم نساء، وهاي النساء مع السبايا، فأمر أن يطلق سراح هذه النسوة حتى نطيب خواطر بعض أهل الكوفة. قال: أنت رسولي إلى أهل الكوفة، نادي فيهم: ألا ومن كانت له امرأة مع السبايا فليذهب ويأخذها بأمر الأمير. وفعلا نادى المنادي، وعائلة الحسين وين؟ بالخربة في الكوفة. ونادى المنادي: ألا من كانت له امرأة مع السبايا فليذهب إليها وليأخذها. وإجت القبائل، وقفت مثلا قبيلة بني أسد، نادوا: يا فلانة اخرجي إلينا. تخرج المرأة تسلم على زينب أخوات زينب وتذهب، الأطفال ينظرون، تجي عشيرتها تأخذها، الثانية الثالثة الرابعة، امرأة كانت مع زينب حينما نادتها عشيرتها قثعمية لعلها، قالوا لها اخرجي، جاءت ولاذت بالحوراء زينب. نادوا المرة الثانية أيضا لم تنهض، المرة الثالثة قالوا إذا لم تخرجي دخلنا وأخرجناك عنوة بالقوة بالإكراه. نظرت إلها زينب قالت لها جزاك الله خير الجزاء، أخرجي معهم مع عشيرتك، اذهبي أنت في حل. قالت سيدتي زينب كيف أخرج وأنت بالسبا، كيف أخرج وأنت مسبية. أعطتها إجازة زينب وودعتها. أويلي زينب ما لها عشيرة، كل من عشيرتها لفاها لفاها يا من يد الأراذل خلصوها. يا أبو زينب عشيرتها يا جفاها. يجي الأطفال إلى زينب، عم إلى أين ذهبنا هذه النسوة؟ تقول لهم جاءت عشائرهم وذهبنا معهم. قالوا عم زينب ونحن أما لنا من عشيرة، متى تأتي عشيرتنا لنذهب لأخلصونا؟ تصبرهم زينب وتهدئهم، يا للحمية ما تجوني، يا أهل الحمية ما تجوني، من عيد الأعاد تخلصوني. أنا نخاية خوت ولا جاوباني، وبرغم عنكم يما زينب تتمنى قمر العشيرة أبو الفضل العباس. يا أمي الذي سار الضعاء إلا الكوفة، أنا تمنيت خويا وصالتي المعروفة، لا جنش بيد مقطعات جفوفا، وبالعمد راسي وسافة الشم. آيا هذه نساؤك من يكون،
إذا سرت بالأسر قائدها ومن حاميها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله اكشف عنا السوء والبلاء، من على جميع المرضى بالصحة والشفاء، خصوصا من سألني الدعاء. يا الله عجل لمولانا وسيدنا الفرج. الإخوة المستمعون والأخوات، اللهم اقض حوائجنا وحوائجهم. الإخوة الكرام المقيمون لهذا المجلس المبارك، اللهم تقبل أعمالهم بأحسن قبول إلى أمواتهم ومن مات على الإيمان،
نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.